أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. الليلة سنحلق معكم حول مطارحات ومصارحات تربوية، ويكفي أن ضيفنا هو الخبير والمستشار الأسري أستاذنا الدكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل. مرحبا بك دكتور عبد العزيز،
حياكم الله.
أهلا وسهلا، سعداء بك، الله يحفظك.
الله يسعدك،
جزاك الله خير. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا. الحقيقة دكتورنا الكريم، نحن أردناها مطارحات وأردناها مصارحات، ولعلنا إن شاء الله تعالى جمهورنا الكريم يستفيد من تواجدكم معنا فيما يتعلق بهذه القضايا التي هي تجمع مجموعة من تغريداتكم وتعليقات الجمهور عليها، وكذلك مجموعة من الأسئلة التي حصرناها لكم في هذا اللقاء. دكتورنا الكريم، ذكرتم في تغريدة: قد تظل تحرس أولادك طول الوقت قائما على الباب، لكن في عصر التقنية يدخل الخطر وأنت واقف لتستريح. توكل على الله واشرع في بناء برامج حماية إيمانية وعقلية لديهم. دكتورنا، هناك تعليقات عديدة سنتركها مع نقاشك في هذا الموضوع وتحاورنا معك ومطارحتنا وإياك حول الجيل واستخدام التقنية. ماذا يقول الدكتور عبد العزيز فيما يتعلق من تمكين الجيل من هذه التقنية أو من عدم تمكينهم لهذه التقنية؟ نعم،
حياك الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أولاً، التقنية، ترى المشكلة مع التقنية ليست مشكلة مجتمعنا ولا مشكلة المجتمع العربي كله،
عالمي،
إنما العالمي يعني. وكثيرون يتحدثون من الخبراء حول تخوف ناس لهم ثقلهم مثلاً كأن يكونوا مرشدين أو تربويين، ويتهمون الجيل الجديد نتيجة لانهماكه في التقنية بجملة من الإشكالات. لكن التوازن من وجهة نظري أمر مهم، لا بد أن ننظر إلى التقنية كشيء فرض نفسه، هذا من جهة. من جهة أخرى، أن للتقنية آثار إيجابية جميلة جدا، وقد لا يكون المجال مفتوحا للحديث عن الجوانب الإيجابية. وأنا عندما أتحدث عن التقنية وتمكين الأبناء منها، أحاول جاهداً أن أكون متوازناً. يعني هناك مثلاً من يطرح تخوفات لا ضفاف لها من التقنية حتى في أشياء قد تكون قليلة، فيذهب مذاهب كبيرة جداً فيما يتصل بالأمراض العقلية والنفسية وإلى آخره، وهناك من لا يبالي ويكون رد فعل للرأي الآخر، وهو يتطرف أيضاً في عدم وجود أي ضوابط في تمكين الأبناء من التقنية.
نعم،
أنا أرى أنه التقنية هي يفترض أن تكون جزء من التربية. يعني ابني أو ابنتي، ليست التقنية شيء منعزل عن مشروعي التربوي مع أبنائي. إذا أنا على سبيل المثال قد كان لدي مشروع مع أبنائي في التربية، ومثل ما أشرت يعني كان أبنائي لديهم مستوى من النضج العقلي، وما أسميه أنا أحياناً مع الصدقات قوائم وليست قواعد وليست قوائم، يعني يدرك الأشياء التي يعرف بها كيف يمضي أو كيف يتراجع أو كيف يحكم، وليس مجرد ادخل هنا وترك هنا ولا تمشي هنا، لا، لأنه قد يجد شيء لم أذكره له من القوائم فلا يدري أو يحار أمامه. لكن عندما يكون عنده قواعد أو بوصلة تستطيع أن تقول أنه ما توفيق الله سبحانه وتعالى سيمضي.
إذن عفوا دكتورنا، أنت تلازم فيما تطرحه ما بين هذا الوجه المتزن الذي تشير إليه بالاعتدال ما بين كلا طرفي قصد الأمور ذميم الذي ذكرتهما مثلا، هو أنه لابد يتوازن معه النضج التربوي الأسري الحاضر مع التقدم التقني. يعني أنت تقول أن هذه القضية هذه متلازمة كذا؟
بالضبط. أنا أقول إذا وجد ولد أو بنت، يعني أنا تعبت في تربيته، طبيعي جدا وقتها بإذن الله توفيق أن التقنية ستفيده ولا تضره. لكن عندما يكون هناك طفل أو مراهق أهملت تربيته، من المؤكد أنه التقنية، والتقنية هنا أحب أن يقول مثل السيارة بالضبط. يعني السيارة الآن إذا أنه الشاب الذي أعطيناه السيارة وصل إلى مستوى من النضج، سيستخدم السيارة تستخدم الأمثل.
جميل.
لكن إذا كان لا، شاب مسكين فارغ، شاب يريد أن يثبت ذاته بأي طريقة، بالتفحيط بالسرعة، من المؤكد أن السيارة أيضا ستكون خطيرة عليه.
جميل. إذن هذا تأكيد كما تفضلت فيما يرتبط بقضية التربية الأسرية، إن كانت هي حاضرة وكانت سابقة ستكون القضية فعلا هذه وسيلة يمكن يكون مجال الاستثمار الإيجابي للأجيال والأبناء حاضرا بشكل جيد، نظر لوجود النضج الذي لديهم الإيماني والعقلي والتربوي عموما.
لكن الأمر آخر يا دكتور، عفوا،
نعم،
مع أنه لابد أن نوطن أنفسنا على أن أولادنا قد يخطئون وقد يكون عندهم فضول، لكن من المؤكد عندما تكون التربية حاضرة أن هذا الفضول وهذا التجاوز سيكون محدود.
ولذلك دكتورنا الكريم، يعني قد يقول البعض، وأنا أقول هذا إذا تسمح لي حفظك الله، يعني أنا اطلعت على كثير من الدراسات في هذا المجال وأجد أن النتائج المتعلقة، الكلام ليس على الأفراد، المتعلقة بالمجتمع عموما المحلي والإقليمي والعالمي، تشير إلى الاستخدامات السلبية المتعلقة بالمضامين بنسبة عالية تجدها في تلك الدراسات. لما يأتي أب أو أم يستحضرون مثل هذه الدراسات، ماذا سيقول الدكتور عبد العزيز أيضا في ظل ما يطرحه من وجه الاعتدال الذي أشار إليه؟
أنا أظن لو الآن أجرينا دراسة مثل ما أجريت الدراسة اللي أجريت فقط على التقنية وتأثيرها على الأبناء، طيب هل يمكن أن نجري دراسة على من هم الأهل الذين يقومون بالتربية على وجهها الصحيح؟
يا سلام.
أنا أعتقد أن هناك تقصيرا كبيرا في التربية.
يا سلام.
يعني ليست المسألة، ولذا أنا دائم أربط قضية التقنية سواء يعني في تأثيرها السلبي أو تأثيرها الإيجابي، مثل ما ذكرت قبل قليل، بمدى حضور التربية.
جميل، جميل جدا. وحقيقة هذا الرابط الذي تقوله دكتورنا الكريم لا شك أنه هو الحل الأمثل. يعني إحدى الذين علقوا على تغريدتك هذه دكتورنا الكريم، أحد التعليقات أظنها امرأة أو رجل عليه اتحال، قال أصعب شيء، قسم بالله أصعب شيء التربية. لما فأنت حقيقة تحدثت بكلام أتمنى الحقيقة أن ترجعنا إليه بعد أن قلت أسعدك الله ووفقك، الأمر كله لله، المهم بين قوسين بذل الجهد ووجود بوصلة والتأكد من صحة الأسلوب وانتزاع فيروسات التنفير وزيادة جرعات التفاؤل والبعد عن اليأس ورفع مستوى الثقة وتعاون الأبوين وعدم الاستعجال وقبل ذلك ومعه بعده دعاء الله ثم ثقي واتكلي أصلح الله أولادنا جميعا. أنت وضعت بهذه العبارات الحقيقة الرائعة دكتورنا منهجا تربويا سابقا ومتلازما ولاحقا فيما يرتبط بالجيل وتعامله مع التقنية. هل يمكن أنك يعني تحدثنا عن هذه المنهجية التي علقت بها أو أجبت بها عن تعليق هذه الأخت لما أنها قرأت تغريدتك المتعلقة بما يرتبط بالتقنية وأكدت أن القضية خطيرة وأن الموضوع الحقيقة متأزم بالنسبة لهم، فكان هذا الرد من خلال هذه المنهجية؟ نعم.
هو أولا أخي الكريم، مجرد الخوف ما رح يصنع تربية.
يا سلام.
يعني كوننا نخاف على أبنائنا ثم نبقى في دائرة الخوف، لا أظن أننا سنصنع أي شيء.
جميل.
الأمر الثاني، الأمر لله سبحانه وتعالى، يعني كم من إنسان يبذل قد يكون مجهودات كبيرة لكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قد لا يوفق في تربية أبنائه. نحن يهمنا أنه الإنسان اتكل على الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى ثم بذل جهد. هناك كلمة يرددها كثير من السلف رحمهم الله. جميل. يقولون الهداية من الله والأدب من الآباء. الهداية من الله والأدب من الآباء. ولذلك دائما نؤكد على أنه يجب على الإنسان أن يطير بجناحين.
الأدب المقصود التأديب دكتور، يعني هكذا المقصود؟
الأدب والتربية. التربية
التأديب يعني. نعم أي نعم
التأديب والتربية التربية.
نعم
أي نعم. فأن نطير بجناحين، جناح اللي هو دعاء الله والتضرع إليه والاتكال عليه، وجناح فعل الأسباب اللي هو فيما يتصل بالتأديب. الأمر الثاني أنه أرجع إلى قضية يعني وجود بوصلة. يعني نحن نخاف على عيالنا، طيب ثم ماذا؟ ما نفعل شيء. لكن لما أنا هذا الخوف يكون خوف إيجابي،
يا سلام،
ويدفعني لأن أعطي أولادي بوصلة، يعرفون خارطة الطريق، يعرفون من خلالها كيف يمضون. أنا دائما أؤكد على أن الإنترنت بحر، بل محيط، فيه القروش، فيه الحيتان، فيه جبال جليدية. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يبحر في هذا المحيط؟ مهم جدا يكون معه خارطة الطريق. إذا معه خارطة الطريق استطاع ما توفيق الله سبحانه وتعالى أنه يمشي يفيد ويصل إلى مراده بأقل الأضرار. لكن عندما لا يكون، وهذا هو الإشكال الكبير اللي أعتقد أن كثير من الدراسات اللي تخرج به كنتائج إيجابية كنتائج سلبية لتواصل للتقنية وتأثير التقنية على الأبناء، هو أنهم مجرد قضاء وقت. يعني ما في لا بوصلة ولا مخطط ولا هدف. الإنسان يدخل والتقنية لها سحرها،
لا
فمن ينتقل مكان إلى مكان، وبالتالي نعم. يتأثر سلبيا.
لا يوجد مشاريع تربوية في داخل الأسرة، ولا يعني تحميل مسؤولية، وكذلك إمضاء الأوقات بأشياء نافعة ومفيدة. جميل. أيضا كان من الذين علقوا في تغريدتك الجميلة هذه دكتورنا الكريم إشارة أنه نحن ننصح، ثم أنت يعني علقت عليها فيما يرتبط بقضية أن النصح ليس قضية الكلام، وأشرت إلى الجرعة، جرعة الحبة في الصباح وحبة في بعد الغداء وفي المساء. فما أدري حقيقة، هذه أيضا إشارة مهمة جدا يقع فيها كثير من المربي والمربيات والأباء والأمهات، يتصورون أن الجانب المتعلق بالنصح الكلامي واللفظي هو الحل وهو الذي عليه المعيار والمقياس. نعم،
هو المشكلة أنه هو الأسهل، يعني إذا كانت التربية والجهود تحتاج إلى مجهود.
صحيح.
فالكلام سهل،
سهل
يعني
جدا. أنا
ممكن، ولذلك كثير من الأهل لما يتكلمون معي مستشيرين تجد أنهم يقول والله أنا ما قصرت. طيب وش ما قصرت؟ نصحتهم. حتى مرت علي نكتة، يعني أحد الزملاء يروي لي عن صديق له، يقول كان لي ولدان، أحدهما عمره 13 والآخر عمره 15، وهو كغيره من عامة الآباء حريص جدا على أولاده.
جميل.
فكان يمنحهم هذا النصح المستمر، فيقول أنا لاحظت، يعني طبعا القصة قديمة شوي، فيقول أنا لاحظت أنه إذا ابتدأت أنصحهم الكبير التفت على الصغير رمى كلمة، يقول فأنا حرصت أني أسمع ماذا يقول. يقول مرة من المرات سمعتها فتألمت، يقول فتح الراديو.
لا إله إلا الله،
فتح الراديو،
يقصد أبوه،
يقصد
أباه،
يقصد أبوه.
الله،
يعني دائما الأبناء يحتاجون إلى قدوة. حتى أني كثير من الأحيان أقول والله ربما لو يسر الله سبحانه وتعالى للوالدين أن يمثلوا السلوك الذي يريدونه لأبنائه دون كلام.
يا سلام.
أنا قرأت مسند أنس رضي الله تعالى عنه، كل الأحاديث أكثر يمكن من 2800 حديث
ما شاء الله،
فوجدت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيته ربما أقول إطلاقا خصص أنس أنه يجلس معه لينصحه لذات النصيحة.
سبحان الله، مع أنه كان قريبا.
ومع ذلك أنس تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأكل، حتى في المشي، حتى في أشياء كثيرة جدا.
جميل جميل.
فكانت القدوة هي اللي خطت سطور التربية في نفس وعقل أنس رضي الله عنه.
وهذا
أكثر من مجرد كلام.
وهذا والله دكتور استنباط جميل، جزاك الله خير، وملفت الحقيقة للنظر حينما تتحدث عن هذا العدد الكبير من الحديث في مسند أنس. وأنس كان قريبا وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم.
الله،
ذكرتني في قصة المضحكة هذه. مرة من المرات كان في استشارة، فقلت لأحد الشباب أو الأبناء، ابن يعني. فقلت له طيب تحدث مع والدك. قال سيلقي علي خطبة. يقول سيلقي علي خطبة يعني. يقول متعودين الكلام كثير لكن أين الفعل؟
هو هذه الإشكالية يعني مثل ما ذكرت، مشكلة الناس من حرصهم طبعا على أبنائهم، ليس لأنهم يريدون مضايقة أبنائهم، لكن في المقابل هذا يدفع أبنائهم إلى أن يبتعدوا عنهم، ثم هم يبدون مشوار آخر ينصحون أبنائهم لماذا يبتعدون عنهم.
جميل.
فيزدادون بعدا.
جميل. طيب دكتورنا الكريم، قبل أن نغلق ملف المطارحة والمصارحة الخاصة بما يتعلق بالتقنية والجيل، أيضا كان هناك تعليق الحقيقة في تغريدتك هذه، وهناك من طلب ما آلية بناء برامج حماية الحماية الإيمانية والعقلية لديهم، ما الذي تريده منا؟ أنت في الإجابة الحقيقة ما أقول أنك تهربت، لكن قلت أن الموضوع طويل يحتاج إلى وقت، لكنك أشرت إشارة أنه مع وجود العوامل والتأثير السلبية إلا أن هذه التأثير السلبي سيقلل من خلال قناعة الإبن بالقيم وشعوره بقيمة ذاته وتفاعله مع انتمائه الأسري وشغل وقته بالمفيد أو غير الضار. ما علاقة ذلك بما يرتبط بكثرة التيار السلبي الذي يعني يجرف في مضامين التقنية؟ نعم،
الشاب أو الشابة منين يأتيه غالبا التأثيرات السلبية في أنواعها المختلفة؟ غالبا يأتيه من الفراغ الهائل اللي يعيش فيه.
جميل.
لما يكون عنده فراغ هائل يريد أن يحقق أمرين. الأمر الأول أن يقضي على هذا الفراغ. طبيعي جدا الفراغ يدخل عليه إشكالات كبيرة من التفكير وضيق الصدر والانزعاج والقلق.
صحيح.
فيريد أن يهرب من هذه الأشياء، ولذلك نعبر عنها بعض الأحيان بوحش الفراغ.
وحش
يعني
الفراغ.
كثير من الأبناء نعم يريدون الهروب من وحش الفراغ عن طريق ممارسات سلبية.
جميل.
والأمر الآخر أنه هو يريد أن يثبت ذاته. طيب ما عنده شيء يثبت ذاته، ولم يمنحه أهله شيئا يثبت به ذاته، فيلجأ هو إلى البحث عن أشياء يثبت بها ذاته، قد تكون هذه الأشياء سلبية غالبا. فلما نجي ونقول للأهل، وهذا اللي أعبر عنه كثير، أقول من الجميل أن تحرثوا في نفسيات أبنائكم بحثا عن بذور المواهب،
يا سلام،
ثم تحرصون على أن تسقوها بمياه التحفيز، ستجدون أن أبنائكم بدأوا يستثمرون أوقاتهم بشكل جيد، بدأوا يثبتون ذواتهم بشكل جيد، وبدأوا ينتمون لكم ويشعر بالانتماء لأسرتكم بشكل أيضا جيد.
جميل جدا دكتورنا الكريم. لو كلمة أخيرة فيما يتعلق بهذا البند حول الحماية الإيمانية والعقلية، ماذا كنت تقصد في تغريدتك حفظك الله؟
طبعا الحماية الإيمانية متى ما كان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يربط يعني الامتناع عن السلوك بالإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
جميل.
وهكذا. فلما نحرص نحن على، ليس مجرد أنا أفرق يا أخي الكريم بين أمرين، بين ثقافة دينية وبين تربية دينية. يعني أكثر الناس يثقفون دينية، يحفظون أبنائهم، يتكلموا معهم سواء أحاديث أو حتى القرآن الكريم، لكن دون أن يعيشوهم جو القرآن الكريم.
يا سلام.
دون أن يجعلوهم يحيون مع الأحاديث النبوية، دون أن يستشعروا رقابة الله سبحانه وتعالى. أنا أظن
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكروا أولو الألباب.
بالضبط.
نعم.
يعني لما نجي ونعيش أبناءنا وطلابنا أجواء الرقابة الإلهية من خلال السلوك اللي نعيشه كوالدين أو كمثلا لما تجي ابنتك وتقول لك أنه والله أنا بالأمس نقلت من زميلتي والآن أنا متضايقة، طيب اكتبي يا بنتي للمعلمة أنك أمسي غلطتي وأنك تعتذرين منها وأنها ما كانت لك عادة. أنت الآن تحفز الجانب ذا عند بنتك يعني. لكن في أشياء كثيرة، دخلت أنا السوبر ماركت مثلا أو السوق المركزي، اشتريت بعض الحاجات ومعي أولادي، لما أجي وأخرج ثم ألقى بعض الحاجات قد تكون زجاجية ومتحطمة، أقول لعيالي والله ما أدري تحطمت من عندهم ولا من عندي أنا، يصعب علي أنا لأن الله بيسألني يعني يوم القيامة عن هذا الأمر. أنا وأنا أقود سيارتي ستمر علي مواقف كثيرة جدا، أحاول أن أعلم أو أدرب أولادي فيها على استحضار رقابة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا، أنا أعتقد أننا استطعنا أن نربي تربية دينية وليس مجرد الثقافة الدينية. كثير من الأحيان أنا أقول أنه تبقى الثقافة الدينية تملأ الرأس، تملأ الذاكرة، لكنها للأسف الشديد لا تتسرب بالطريقة الإيجابية إلى السلوك.
يا سلام.
ومعنى هذا أنا ما استفدنا فيه.
كلام جميل جدا، وبارك الله فيك دكتورنا، ولعلنا نختم هذه المطارحة والمصارحة الخاصة بالجيلنا أو بالأجيال والتقنية بهذا الكلام الجميل أيضا منك حفظك الله في إحدى التغريدات، حين تكون فلسفتنا التربوية مع أولادنا قائمة على الفلترة لهم، فإننا لا شعوريا نحكم عليهم بالكسل الذهني، وحينما نشعل كما يقول الدكتور أيها الإخوة في عقولهم مصباح النقد، فإننا نساعدهم على بناء فلاتر ذاتية. شكرا لك دكتورنا الكريم على ما يتعلق بهذا الموضوع. لعلنا أننا نغادر إلى أمر آخر حفظك الله، عبارة عن سؤال إذا تتكرم علينا بالنظر والكلام والمطارحة والمصارحة حوله. كيف يستطيع دكتورنا الكريم الأجيال الحقيقة في خضم التقارب ما بين الجنسين حضوريا أو تقنيا أن يتجنبوا ويلات العلاقات؟
هذا سؤال رائع جدا وجميل ومهم حقيقة طرحه، وهو يتصل أيضا بالموضوع السابق. يعني أنا إذا ربيت الجانب الديني عند أولادي ورقابة الله سبحانه وتعالى، فهذا أصبح مصباح لهم يسير معهم أينما كانوا. وفي الوقت نفسه مثلا هناك، نحن ندرك أن هناك ميلا فطريا بين الرجل والمرأة، ومن الطبيعي أنه الولد إذا كلم البنت سواء في العالم الافتراضي أو العالم الواقعي وطال بينهم الكلام وتسكعوا في شوارع الكلام، من الطبيعي جدا كل واحد منهم بدافع هذا الميل الفطري أن يجد كأنما هو يحب الآخر، أو وعلى إثر هذا الشعور بالحب تنبني علاقة. أنا يفترض أني أسبق هذا الموضوع، بمعنى أنه أولادي أشعرهم بأنه مثل الزواج أمر خطير جدا، وأنه الإنسان طبيعي جدا الحياة لا تقوم إلا برجل إلى جانب امرأة ولا امرأة إلى جانب رجل، لكن هل هو المقصود أي رجل وأي امرأة؟ وهل المقصود مجرد اجتماع رجل وامرأة، جنس رجل جنس امرأة؟ لا، أنا عندي قائمة أساسية الذي يجب أن يتصف فيه سواء كان رجل أو امرأة، ليس مجرد رجل وليس مجرد امرأة.
ما هي؟
فمشروع الارتباط قبل أن أورط نفسي بهذا الميل ثم أزعم كما تجيني مشكلات الآن.
جميل.
أن يأتي الأهل ويجدون أن ابنتهم تورطت مع يعني شاب، وبدأ تصرح لهم أن لن تتزوج إلا هذا الشاب، وقد لا يكون هذا الشاب مناسب لسبب أو آخر. فأنا أقول يفترض أنهم قد سبقوا هذا الأمر. الأمر الآخر أنه حتى التعلق هذا بعض الأحيان هو جزء من إثبات الذات، جزء من إثبات الذات. يعني الفتاة قد تتسول يعني من الآخرين كلمات الإعجاب، كلمات اللطف، لأنها تفتقدها في البيت. فلما يكون نحن نغني أبناءنا بالكلمات الجميلة وبالإشباع العاطفي عن أن ندعم على قارعة الطريق سواء كان طريق صحيح يعني واقعي أو طريق افتراضي، أنا أظن أننا معتوب في الله سبحانه وتعالى سيكون لنا أثر. نقطة أخرى هي مدى قربنا من أبنائنا.
يا سلام.
لما أنا أكون قريب من أولادي وصريح مع أولادي، أولادي سيتكلمون معي بأريحية، لأن المشكلة بعض الأحيان لما يكون أولادي يهابونني يخافون مني، وربما تحدث له مشكلات ومن ضمنها الوقوع في شرك الحب هذا، فيسكت حتى يجد نفسه مضطر لأن يصارحني. أو مثل بعض البنات قد تخطب فترفض، تخطب فترفض، ثم في الأخير لما يضغط عليها الأهل تعترف لهم. لو أنهم لو أن يعني الأمور كانت مفتوحة بينه وبينهم، لو كانت جريئة عليهم في الكلام، كان من البدايات كان الأمر هذا.
يعني تدعو أنت دكتور، دكتور تدعو إلى البيئة الحوارية والمكاشفة ما بين الآباء والأبناء
والقرب نفسه.
نعم.
يعني يمكن قبل شوي أنا كنت أتكلم عن قضية النقد.
جميل.
النقد حتى ابني قد ينقدني وقد يقدم لي نقد، لكن إذا كان هذا النقد لبعض سلوك سويته أنا ما عندي مشكلة. يعني أنا يهمني أني أعلم ولدي أنه ينقد سلوك الآخرين ولا ينقد الآخرين.
جميل.
ويحسن الظن بالآخرين، وحتى هذا الناقد يؤدي بلغة راقية، يعني بلغة يبدو فيها كما لو كان لقد فهمت كذا، هل أنت تقصد هذا؟ لأننا نحن نفتح حصون النفوس لقبول كلامنا، لكن طبيعة النفوس إذا نحن هاجمناها أو كانت لغتنا فيها لغة يعني فيها جفا أو فيها قسوة أو فيها حدة أو سخرية لن تفتح لنا. فإذا كان أبناؤنا وهم أقرب الناس لنا نحن ننفتح معهم، نحن قريبون منهم، نحن سهلون إن صح التعبير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مدح المؤمن اللي سهل لين هين، فأنا أعتقد أن الأسرة هي أولى الناس بأن يكون أفرادها
بهذا الوصف.
بعضهم لبعض بهذا الوصف.
نعم. جميل، جميل جدا. لا يعني دكتورنا الكريم، إذن 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 يعني القضية تحتاج إلى 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 رعاية ما ذكرت والنظر فيها من خلال ما ينبغي أن تكون عليه التربية في الأسرة. أيضا من ناحية التكليف الفردي دكتورنا الكريم، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء كمثال، قضية الميل الموجود وقضية أنه قد تأخذ الواحد يعني منا العزة بالإثم بأنه قوي وعنده قدرة وعنده إلى آخره وهي كذلك قوية وما شابه ذلك، لكن ينسى الجانب الفطري الموجود الذي الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عنه، بل حتى الجاهليين يعني عن ترق الوغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مثواها. إذا كان لكم تعليق قبل أن ننتقل لمطارحة أخرى ومصارحة أخرى.
هذا ضمن ما يمكن مزود فيه الشاب أو الشابة اللي قد يجد نفسه مثلا في بيئة إلى جواره أحد من الجنس الآخر اللي هو وش حدود العلاقة.
جميل.
سواء كانت يعني العلاقة ستظل علاقة عمل، علاقة رسمية، اللغة لابد أن ننتبه لها، لأنه حتى قد أكون أنا مثلا في بيتي متعود أنا كشاب أو حتى كشابة على لغة رقيقة، لغة حانية، لا هذه اللغة ستظل في دائرة الأسرة.
يا سلام.
أنا إذا انتقلت إلى بيئة أخرى وخاص من الجنس الآخر يفترض أني لا تتغير لغتي لتبقى رسمية، حتى لا قد يفهم مني الآخرون فهم أنا ما قصدته، إنما أوحت به لغتي اللي تكلمت بها.
جميل.
فإذا نحن تزودنا بها أو زودنا أبناءنا بهذا الزاد أنا أظن أنه سيتقلص بإذن الله وتوفيقه توفيقه الكثير من الإشكالات اللي ربما تعرض لها
بإذن الله. ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء وشر وأن يبارك في الجميع. طيب دكتورنا الكريم، لعلك أن تأذن لنا بفاصل ونواصل. أيها الإخوة كونوا معنا، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
ما أعجب النفس البشرية فهي مهيئة للخير والشر، فيها الطباع الحسنة والسيئة، ولا نجاة للإنسان من شرها إلا بمراعاة آداب النفس، ومنها المداومة على تزكيتها وتنقيتها. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي ينقيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق، ويجنبها الكبر والغرور، فإن المغرور يظن نفسه محسنا وهو مسيء. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويلزمها بالمراقبة، وهي دوام علم العبد باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه، والمراقبة ترفع النفس إلى مرتبة الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتثمر للنفس كذلك الرقابة الذاتية، فلا يحتاج إن كان عاملا أو موظفا إلى مشرف يراقبه أو مدير يحاسبه لاستشعاره اطلاع الله عليه. ومن آداب النفس محاسبتها بأن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله: لما فعلته؟ فإن كان خالصا لله صوابا على السنة أتمه، وإن لم تنع عنه وأحسن نيته ولام نفسه على التقصير. قال ابن القيم رحمه الله: فإن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر إلا بمحاسبتها، فبمحاسبتها يطلع على عيوبها فيمكنه السعي في إصلاحها. ومن آداب النفس مجاهدتها في الله بأن يحملها على طاعته ويمنعها من اتباع هواها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن فعل ذلك فمأواه الجنة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، وعودا حميدا مع المطارحات والمصارحات التربوية مع دكتورنا دكتور عبد العزيز المقبل. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
أهلا وسهلا، حياك.
باقي معنا وقت، وحنا حريصين جدا على أن نستثمر الثانية معك، ولذلك أنا نتمنى أن الجرعات القادمة تصبر علينا فيها ستكون سريعة، وسنختصر حتى ما يلتزم من أو ما يلزم من النقولات. أنت ذكرت في إحدى بعض التغريدات عن شكاية لأم شكت لك أن ابنها عمره 12 عاما غضب وهجرها حين علم بزواجها، واستنكرت هذا الأمر، وثم أيضا أشرت في تغريدة أخرى في مقابل ذلك أن طالب في الثاني ثانوي هو الذي شهد عقد زواج أمه بعد يعني وفاة والده أو شيء من هذا القبيل، وكنت تحدثت أيضا بألم شديد حول ما يرتبط بقضية منع الأبناء من زواج أمهاتهم بعد مثلا الطلاق أو بعد وفاة والدهم. هل يمكن أن تحدثنا عن هذه النقطة وأهميتها بارك الله فيكم، وكيف تساعد على قضية الاستقرار الأسري؟ تفضلوا.
هو أولا من المهم أنه ينتبه الأب أو الأم على أن حياتهم لا يجب أن تصرف كاملة إلى أبنائهم، تظل حياتهم لهم. يعني من المهم أن يعطوا أبنائهم قدر ما يستطيعون، أن يمنحوا أبنائهم الوقت والجهد والتربية، لكن في النهاية يبقى للأب وللأم حياتهم الخاصة. ولذا من الأشياء اللي ألحظ أنا أنها أثرت كثيرا عندما تصبح العلاقة الوالدية هي رقم واحد والعلاقة الزوجية رقم اثنين، يتأثر البيت كثير وينعكس حتى على التربية.
جميل.
لكن عندما يعي الأب والأم أن علاقتهما الزوجية فهما دخلا بوابة الحياة الزوجية وحدهما وسيبقيان في النهاية وحدهما، فتبقى الروابط بينهما قوية وتبقى علاقتهما في الدرجة الأولى، هذا سيساعدهما بدرجة أكبر حتى في تربية أبنائهم.
يعني
لأنه سيولد
دكتور يعني إلى أي عمر تقريبا، يعني من أي عمر يحصل هذا الانفصال فيما أفرقت به بين العلاقة الأسرية والعلاقة الزواجية أو الوالدية والزوجية؟
اللي يحصل يا دكتور أنه بعض الأحيان إن روح الأمومة عند المرأة تغلب روح الزوجية. فكل ما جاء ولد أعطته جزء من كيكة الاهتمام، وإذا جاء أربعة أولاد ما بقى للفتاة للزوج. لكن لما يكون هناك نوع من التوازن وغالبا اللي تمنح أولادها كل هذا الاهتمام قد تضرهم أكثر ما تنفعهم. يعني ينبغي حتى الأولاد من طفولتهم أن يحملوا جزءا من المسؤولية.
جميل.
ليس لأننا نحتاج إليهم، لكن لأنهم هم في المستقبل سيتربون على هذا.
لكن كثير من الناس، لكن الأبناء لماذا الدكتور الأبناء يمنعون مثلا أمهم، وبالذات الأمهات، وقد يكون الأباء يعني من قضية الزواج، لكن بالذات الأمهات يعني مثلا لماذا أنت ماذا تتصور سبب ذلك عند الأبناء؟
هذا اللي أريد أن أصل إليه.
نعم.
لما تعطي الأم أبنائها اهتمام أكثر يشعرون في نهاية المطاف بالتملك، يعني هي لهم ليست بتزوج، ولذلك للأسف بعض الأحيان حتى يحاسبونها على راتبها، يحاسبونها أو يعني يغضبون عليها إذا قصرت في خدمتهم، إذا قصرت في إعداد الطعام لها، وهذه مصيبة. يعني مفترض من الأصل أن يشعر الأبناء بقيمة والديهم،
يا سلام،
وأن يشكرونهم عند كل عمل صغيرا كان أم كبيرا، وأن يدركوا أن أهلهم ووالديهم يتفضلون عليهم بما يعطونهم إياه، وأن حياة والديهم ستظل لهم. ولذا مثل ما ذكرت، يعني النموذجين اللي أشرت إليهم، الأم اللي كانت ربت أولادها تربية فعلية وصحيحة، طبيعي جدا لما أردت أن تتزوج كان أبنائها ولدها وإن كان كبيرا في الثانوي يدرك أن هذه حياتها وهذا قرارها هي وليس قرار أحد ثاني، فبالتالي سار الأمر طبيعي.
صحيح.
لكن الابن الصغير عمره 12 سنة لكنه يرى أنه لا، هذه أمه ملكه، وأنه عندما يقدم زوج آخر سيأخذها عنه، وبالتالي يغضب ويزعل ويهجر. هذه هي أخطأت في أسلوب التربية.
يعني غالبا الجانب العاطفي تغلب على التربية دكتور هنا، هذا في الغالب.
الجانب العاطفي صحيح أن هناك ثقافة مجتمعية أحيانا في بعض المجتمعات، يعني للأسف الشديد ثقافة اعتبرها جاهلية، أنه يرى أنه يفترض أن المرأة إذا طلقت أو مات زوجها ألا تتزوج وتبقى على أولادها.
أي نعم.
لكن يا أخي الصحابيات والله عليهم بعضهم تزوجت 4 و5 و6 مرات ولا في أي إشكال، وهذا هو قرار للمرأة.
جميل.
والمرأة تمشي قرار طبيعي، يعني مو شيء شاذ أو شيء محرم أو شيء مرفوض، لا. فعندما تتضح الرؤية سواء من حيث التوازن التربوي أو تنقية الثقافة المجتمعية بين ما هو صالح وما هو غير صالح، نستطيع مع توفيق الله سبحانه وتعالى أن نضع أبناءنا على الطريق الصحيح.
جميل، رائع جدا دكتورنا الكريم. رؤيتك دكتورنا وهذه المحطة الثالثة الله يبارك فيك أو الرابعة في سد الهوة بين جيل الكبار وجيل الشباب والصغار، يعني هناك إشكالية في قضية يعني ما يتعلق بالتواصل ما بين الجيلين أو بين هذه الأجيال، هل لك من توجيه حول ذلك حتى أيضا نساعد على قضية أيضا الاستقرار والتماسك الأسري والإيجابية داخل الأسر؟ نعم.
أولا يعني ربما يكون في أول مرة بالتاريخ كما يقال أن جيل التقنية الأصغر صار هو يشعر أنه معلم للجيل الأكبر.
يا سلام، صحيح.
وهذا ينعكس طبيعي جدا على نفسيته، لكني أعتقد أن الآباء العقلاء يستطيعون ردم الهوة هذه ليس بإشعار أبنائهم بأنهم يفترض أن يسمعوا منهم وأن مجرد الأبوة كافية، هذا شيء قد لا يدركه الأبناء، لكن نحن عندما نتعامل مع أبنائنا التعامل الذي يجعلهم يقبلون علينا، ودائما نقول أختصر التربية بحائين اللي هو الحب والحزن.
يا سلام.
الحب والحزن، يعني أنا لما أحب ولا أحزن فأنا أدفع أبنائي إلى الدلع إن صح التعبير، وأنا لما أحزن ولا أظهر الحب فأنا أنحو منحى الشدة
القسوة
والشدة. لكن عندما أمزج بين الحزم والحب فأنا أدفع أبنائي للقرب مني.
إذن هذه دعوة للجمهور الكريم أيها الإخوة والأخوات لقضية الحائين، يعني حقيقة جميلة جدا، الحب والحزم
نعم.
جميل، أكمل دكتورنا.
ولذا نحن نقول إنه إدارة البيت لها أهمية كبيرة جدا في الموضوع. يعني هناك إدارة متساهلة، الإدارة المتساهلة هذه غالبا يكون فيها حرية ولا يكون فيها نظام. في نوع من الإدارة إدارة متسلطة، فيها نظام ولا فيها حرية.
بارك الله فيك.
فيها الإدارة الناضجة هي اللي يكون فيها حرية منضبطة وفيها نظام، فيدور الأبناء يعني يأخذون راحتهم لكن وفق هذا النظام الموجود.
يا سلام.
فتصبح يعني في انتماء، في تحمل مسؤولية، في تراتبية في الأسرة، في قرب نفسي، في إشباع عاطفي، في لغة جميلة، معجم لغوي رائع جدا يجمع الجميع.
سيكون المنتج رائعا جدا. يعني أنا اطلعت على في إحدى كتب التخصص في الإرشاد الأسري دكتورنا كريم، على أن من نتائج بعض الدراسات المتعلقة بالحماية الزائدة والدلال منتجها نفس منتج القسوة، يعني التمرد كمثال التمرد، ستجد القضية قد يكون من الدلال والدلع وقد يكون من قضية القسوة والشدة، ولذلك كلا طرفي قصد الأمور ذميم. طيب ننتقل دكتورنا الكريم، أيضا كان هناك تعليق حقيقة حصل أيضا في إحدى تغريداتكم لأحد الأشخاص: الطفل الهش ضعيف الشخصية هو من يتأثر بالمحيط الخارجي، أما الذي تربى بشكل جيد وسوي يبقى صامدا لا تهزه رياح، إلى آخر الكلام. الحقيقة أنت وقفت عند هذه القضية فقلت لا يلزم أن نقول أن رياح المؤثرات لا تهزه أو تزحزحه، لكن يمكن القول أنها لو زحزحته لا تلقيه بعيدا، ثم هو يبقى يعرف طريق العودة. النظرة المثالية هذه قضية مهمة الحقيقة نبغاك تعلق عليها دكتورنا، كثيرا ما يعود على صاحبها بالإحباط. نعم.
هو أنا ربما أشرت قبل قليل في الجزء الأول من حديثي أنه أبناءنا لما يدخلون على شبكة الإنترنت على سبيل المثال قد يطالهم شيء من غبارها، لكن في فرق بين من يطاله عرضا شيء من الغبار ثم هو يمسحه وينفضه ويرجع إلى جوهره، وبين من يبحث هو عن الغبار.
يا سلام.
يعني من الأصل من الطبيعي جدا على سبيل المثال أي إنسان يخرج للشارع ويلتفت قد يصادف امرأة، وقد تكون هذه المرأة متبرجة وقد ينظر إليها، لكن هو فرق بين من يخرج إلى الشارع ليبحث عن امرأة ينظر إليها ونساء ينظر إليهن، وبين من يلتفت عرضا ثم ينظر امرأة ثم يصرف بصره. فلما ما نكون مثاليين ندرك أن أبناءنا سيظلون بشرا.
صحيح.
ولكن نحن نخبرهم أن الإنسان يعني تذكر مثلا في حديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالطبيعي جدا الإنسان بشر والإنسان ضعيف، لكنه في الوقت ينتبه لضعفه، فمتى ما وقع قام من عثرته واستعاد عافيته. لكن عندما نكون بعض المرات نحاول أن نعطي أبناءنا المثالية، أبناءنا قد يمارسون أشياء من خلف الستار وخلف الكواليس ويبدون لنا أنهم المثالية، وهذا جميل. مشكلة.
جميل. جزاك الله. إذا لابد من الواقعية.
لابد من الواقعية.
جميل جدا. نعم. طيب دكتورنا الكريم، نريد حقيقة يعني كلمات مختصرة في موضوعات سريعة يمكن أن نختم بها طروحاتنا ومطارحتنا ومصارحتنا معك في القضايا التربوية. يعني كثير ما الدكتور عبد العزيز يتحدث عن قضية القراءة التربوية والحاجة للتجديد في القراءة، ماذا يقول الدكتور عبد العزيز للمربين حيال هذا الجانب وأيضا كذلك للمختصين؟ نعم.
من المؤكد أنه القراءة هي وقود، هي الزيت إن صح التعبير ليشعل سراج التطور والنضج ومواكبة الواقع. يعني لو أن إنسان يعني عنده زاد تربوي جيد لكنه زاد مقتصر على حقبة ما قبل الإنترنت، مهما كان زاده لن يفيده في هذا التعامل مع جيل الإنترنت. لكن الإنسان اللي يطور نفسه مع التغيرات، مع يعني المتغيرات المتسارعة، وفي الوقت نفسه تكون قراءته ناضجة. اليوم للأسف الشديد أن أكثر الناس قراءتهم قراءة واتس،
صحيح،
يعني يصعب عليهم، هم أثرت التقنية على الآباء ربما أكثر ما أثرت على الأبناء. ما عاد الآباء يتحملون الأشياء الجدية، يحبون الفرفشة والضحك والقراءة السريعة والأمور السلطة إن صح التعبير.
أنت تنقد، لكن أنت تنقد هذا المسار دكتورنا؟
جدا، يعني هذا يعني إن صح التعبير مسار هش، مسار لا يمكن أن يغذي تغذية. يعني مثل بالضبط لو أننا اقتصرنا في تغذية أبنائنا على الوجبات السريعة،
صحيح،
ولا أعطيناهم يعني غذاء بعناصر متكاملة مفيدة.
يا سلام،
فلما جميل. نفس الشيء، يعني هو المربي أو الذي سواء كان يتصدر للتربية على مستوى التدريس أو مستوى حتى دائرة أصغر لهم الأبناء، هو محتاج أن يكون عنده أسس تربوية، أن يطلع، أن يلتحق دورات، أو على الأقل يطالع دورات، يطالع كتب. ولا أقصد طبعا بالمطالعة مجرد المطالعة، وإنما تحويل ما يقرأ إلى ممارسات تربوية. لأن بعض الناس قد يكون عنده ثقافة عالية جدا، لكن تحويلها إلى سلوك بالنسبة له صح، وهذا ما يستفيد.
طيب،
وقد يكون بعض الناس عنده زاد تربوي أقل، لكنه سريعا ما يحوله إلى
يا سلام.
سلوك
جميل جدا،
وبالتالي يؤثر في أبنائه تأثير جيد.
جميل جدا. طيب دكتورنا، ونحن على مشارف الحقيقة الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة المباركة، اسمح لي أنا سأحلق بك مع ثلاث تغريدات لك سريعة، وأريد تعليق عليها بدقيقة دقيقة ونصف، لأن بقي معنا سؤال ودنا نختم به أيضا هذه المطارحات والمصارحات. تحدثت دكتورنا الكريم عن الرحمة، ويعني قلت أن يعني جديران بالرحمة، ذكرت الزوج الصادق المخلص وذكرت الزوج الصادق المخلصة، وتحدثت عن هذا الزوج ينفق بسخاء على أسرته، يقوم بمسؤولياته، لكن يفاجأ بزوجة كأنما تبحث عن عيوب له بالمنقاش، والزوجة كذلك تقوم ببيتها وترعى أولادها، ولكن زوجها يشعرها دائما بالتقصير، فتقول أن كلاهما بأمس الحاجة، الزوج والزوجة، إلى قضية الرحمة. ثم أيضا في التعامل تحدثت في تغريدة أيضا رائعة، تقول يعجبني النقد لكن حين يكون مغسولا من الحساسية الشخصية، وتعجبني الردود ولكن حين تشرق منها شمس حسن الظن، وتعجبني المشاركات ولكن حين تجسد كبر عقل صاحبها. أحبابنا، أرفقوا ببعضكم ولا تنسوا أنكم بسلوككم تربون أبناءكم. أيضا تحدثت في تغريدة أخرى حين تلون القسوة تعامل الولد مع أخطاء أولاده ولو بنية حسنة، وحين اعتاد الأولاد تعامل والدهم مع الآخرين بقدر من العنف، فإنه بذلك يبرمجهم على أسلوب القسوة والعنف، وقد يكون أول ضحايا تعاملهم بذلك الأسلوب والدهم نفسه في شيخوخته. تعليقاتك على هذه الثلاث تغريدات في التعامل ما بين الزوجين والتعامل بين الأبناء والآباء في دقيقة ونصف حفظك الله.
وأولا من اللي يلفت النظر سبحان الله، بعض الأحيان إنك يتصل عليك زوج تدرك وقد تدخل في القضية، يعني لكن هذا الزوج يكون ابتلي بزوجة غير جيدة، وقد تتصل عليك زوجة ابتليت بزوج غير جيد، وفعلا يدعو، لأنه عندما يقوم الزوج بتأدية كل وظائفه الزوجية ومسؤولياته البيتية ثم تجابه الزوجة هذا بلا مبالاة أو هي كأنما تلتمس الزلات، فأنت ترحم على الأمر نفسه مع الزوجة. بالنسبة لقضية ما يتصل بالناقد، نعم، فنحن محتاجون الحقيقة إلى ثقافة الناقد، لكن لكي نجعل الآخر، لكي نجعلها تتوطن عند الآخرين، ولكي نجعلها ثقافة مقبولة، يفترض أن نرفق بالآخرين، تكون لغتنا لغة جيدة، نحاول لا نشخصن الأمور بالشكل، ننتقي انتقى، نتحدث بحسن ظن مع الآخرين. هذا أنا لما يراني أولادي أغرد، أو يراني أولادي أرد هم يتربون على هذا، تبرمجون عليه. والشيء نفسه بالنسبة لبعض الآباء اللي يكون حاد، يعني مثلا بالسيارة، أنا لما أكون أمشي وإذا غلط علي أحد، يعني رجمته بالكلام وانفعلت وصرخت، أنا أبرمج أولادي على هذا، وبالمستقبل قد يصرخ أولادي علي أنا.
سبحان الله.
فمن المهم أنه
يقولون دائما، يقولون صراخ الأبناء من صراخ الأباء.
أنا دائما أقول دع أبنائك يربوك. يعني المهم جدا أنه أنا إذا شعرت أن سلوكي هو اللي يبني البناء الحقيقي لأولادي، أدبت نفسي فتأدب أولادي بأدبي.
جميل، جميل جدا، جميل جدا. نعم. جميل جدا. طيب دكتورنا حفظك الله، يعني قضية الغرائب كنا نتحاور معك سويا فيما يتعلق بالخطاب التربوي والتوجيهي واستخدام الغرائب في ذلك، وأثر هذا على ضعف الاستجابة، يعني وهو ما يتعلق بالقصص الغريبة أو ذات المغزى الذي قد يكون يستخدم بعض الأشياء الغريبة. ما تعليقك حول هذه القضية، يعني قبولا ورفضا حفظك الله؟
هو الآن يعني بعض الناس قد يجتهد ويأتي ببعض القصص، مثلا طفل عمره 4 سنوات يحفظ مثلا 10 أجزاء، يوجد لكن أنا أدر بعض الأحيان بظروف معينة، لكن هل أحرج الناس كأني أضع هذا هو النموذج إذا أولادكم وهم أبناء 14 لم يحفظوا جزءا فأنتم مقصرون في التربية؟ أنا أظن أنه هذه إشكالات ينبغي علينا أنه الأشياء اللي لا تعد طبيعية ليس من الجيد أن نجعلها هي النموذج. مثلا نحن نجد في التراث بعض الأحيان نماذج الرجل الذي يختم بين العشاءين، والرجل الذي يصلي في الليل يعني 100 ركعة أو شيء من هذا. هذا أولا بغض النظر عن كونه ليس هو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت نفسه لا نقدمه كنموذج، نحن نحبط الآخرين.
يا سلام.
نحن نأخذ حديث أبي هريرة مثلا، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. ما جزاك الله خير، فقط أوتر. يعني لا نحرج الناس ونجعلهم النماذج الغريبة هي الأسس اللي قدامهم والنموذج اللي قدامهم، بحيث أنه والله كل واحد يحك راسه ويقول الله المستعان من يسوي كذا. لا، احنا نقدم لهم نماذج ممكنة وسهلة وهي مقبولة وجيدة وتمشي بهم أو تشجعهم على أن يصلوا أو يرتقوا يوم بعد آخر بشكل جيد،
حتى ومقبول. تكون لهم نموذجا واقعيا يستطيعون أن يصلوا ويحتذوا إلى حذو هذه النماذج.
صحيح.
جميل جميل، شكرا لك دكتورنا دكتور عبد العزيز الحقيقة. وفي آخر نص دقيقة ماذا يقول الدكتور عبد العزيز في نهاية طروحاتنا ومصارحاتنا معك التربوية حفظك الله، أو مطارحاتنا ومصارحاتنا التربوية؟ نعم،
والله أنا اعتدت أن أقول دائما وأبدا للأخوة اللي قدر لهم أن يستشيروني بعد أن أبدي لهم وجهة نظري فيما أرى أنه مناسب لحل مشكلاتهم، أن أقول وقبل هذا وبعد هذا ومع هذا لابد من دعاء الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه.
يا سلام.
لأنه من أخطر الأشياء أنه الإنسان بعض المرات يستشعر أنه قادر وينسى في خضم شعوره العميق بقدرته، وقد يكون مثقفاً وقد يكون صاحب مهارات وقد يكون أخذ ساعات كثيرة جداً في التدريب، ينسى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيأكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. ولذلك نحن من الجيد أن نعمل، لكن قبل ذلك وبعده ومعه نتكل الله سبحانه وتعالى.
أحسنت الخاتمة، وخاتم مباركة. بارك الله فيك دكتورنا عبد العزيز حقيقة. الكلمة الأخيرة هذه كلمة توزن بماء الذهب، وتذكرت أحد المربين يقول تنغلق أبوابنا مع كثرة قراءاتنا ودوراتنا وندواتنا وكذلك مهاراتنا وما نعلمه وما تعرف عليه، لكن لا ينغلق باب السماح حينما نرجئ إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لك دكتور عبد العزيز، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن متابعتكم وصاتكم. كنا في مطارحات ومصارحات تربوية مع أستاذنا الدكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل الخبير والمستشار الأسري، بارك الله فيه، ونلتقي على خير أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراءه.